قال العلماء ابن تيمية رحمه الله: الإجماع. تعريف: الإجماع لغة للعزم والاتفاق، واصطلاحا اتفاق مفتاح الإيمان للأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. فخرج من قولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد، فلا ينعقد معه الإجماع. وخرج من قولنا المجتهد العوام والمقلدون، فلا يعتبر نفاقه ولا خلافه. وخرج من قولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر. وخرج من قولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان مرفوعا حكما لا نقلا للإجماع. وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي، فلا مدخل له هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع.
هذا هو الكلام على دليل من الأدلة الشرعية على مصدر من مصادر الأحكام في الإسلام، وهو الإجماع. والإجماع لغة للعزم والاتفاق، ومنه قوله تعالى: فأجمعوا أمركم. واصطلاحا اتفاق مجتهد هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. فأولا قوله اتفاق خرج به وجود خلاف ولو من واحد، فلا ينعقد معه الإجماع. وهذا محل خلاف بين العلماء، هل خلاف الواحد والاثنين يقدح في الإجماع أم لا؟ فخلنا الآن على قول المصنف رحمه الله. فالإجماع إذن يشترط فيه الاتفاق من الجميع، لا بد أن يتفق الجميع، فإن خالف ولو واحد فقط فلا إجماع. وخرج من قبلنا مجتهدي العوام والمقلدون، فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. وهذه مسألة بدهية، لأن الكلام على أمر تستنبط منه الأحكام، تستنبط منه الأحكام الشرعية يدان به لله تعالى، فما لنا وللعوام؟ إنما نتكلم على من لهم أهلية الاستنباط، أهلية الفهم، فالعوام خارجون عن هذا الأمر. وصفة المجتهد ستأتي إن شاء الله تعالى في باب مستقل. فالمراد إذن بالمجتهدين من حقق هذه الصفة، فلا بد أن يصل إلى صفة المجتهد المقررة في محل. وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر مهما كثر ومهما اشتهر، وإلا لاحتججنا بإجماع النصارى على صلب المسيح. صحيح، فالنصارى مجمعون متظاهرون على صلب المسيح، ولا عبرة بقوله، قوله مردود بكتاب الله تعالى. فلا عبرة إطلاقا بإجماع الكفار، لا عبرة بإجماع غير هذه الأمة. وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا. هنا ضعف الطعن، لأنه من جهة كونه إجماعا هو إجماع من حيث الأمور، هو اتفاق. صحيح، اتفق الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على شيء، هذا في حد ذاته إجماع، يسمى إجماع. لكن هل هو إجماع بالمعنى الذي نتكلم فيه الآن؟ الجواب لا، لأننا نتكلم على الإجماع ككونه دليلا شرعيا تستنبط منه الأحكام، يتلقى منه التشريع، مصدر من مصادر التشريع. فهذا لا يكون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فالزمن زمن وحي، والذي ينزل عليه الوحي موجود عليه الصلاة والسلام. فالأدلة إنما تؤخذ منه ابتداء، تؤخذ من القرآن الذي ينزل في عهده عليه الصلاة والسلام، ومن سنته التي هي وحي من الله أيضا، فليس بنا حاجة إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان مرفوعا حكما لا نقل للإجماع. يعني هذه الصورة ماذا يسميها العلماء؟ لو أن الصحابي نقل قولا أو فعلا للصحابة في زمن النبوة، هذا يسمى عند العلماء ماذا؟ يقولون هو مرفوع حكما لا يعدونه إجماع ولا يبحثونه في مباحث الإجماع. لماذا؟ لأن الحجة بالأصالة ثبتت بزمن الوحي، بإقرار الله تعالى أو بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام على حسب ما تكلمنا من قبل. فلهذا يسمونه مرفوعا حكما، يعني كأنه أخذ مباشرة من فم النبي عليه الصلاة والسلام، فيعتبرون الحجة بذلك، لا يعتبرون مجرد اتفاقهم إجماعا على المعنى الذي نبحثه له. وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي، لأننا عندما تكلمنا أصلا في معنى الفقه في أول الكتاب قلنا الفقه يبحث في إيش يا جماعة؟ في الأحكام الشرعية، ليس لنا علاقة بالأحكام العقلية ولا العادية، لا نبحثها في هذا العلم أساسا. نعم. صحيح، الحجة لا تقوم على الناس إلا بوحي، إلا بكلام معصوم، لا بد من هذا. فالآن إذا نظرت إلى أشخاص الإجماع أو أهل الإجماع، من هم؟ أنبياء ولا من دون الأنبياء؟ يعني أين الوحي؟ عرفت الآن؟ هذا مهم جدا. أين الوحي؟ أين قول المعصوم؟ أين ما جاء من عند الله تعالى؟ إنما قامت الحجة على الناس بكلام الأنبياء لأنهم معصومون، الأنبياء بشر، لكن لماذا كان كلامهم حجة على الناس؟ لأنهم معصومون، ولأن كلامهم وحي من الله تعالى في أصله، فالكل من مشكاة واحد. لكن من دون الأنبياء أين عصمتهم؟ أين الوحي الذي يأتيهم؟ كيف يعد كلامهم حجة شرعية؟ هل هناك فرق في ذلك بين واحد واثنين وثلاثة وعشرة ومليون؟ في فرق؟ ما في فرق. لا، انتبه الآن أولا، في فرق ولا ما في فرق؟ ما في فرق، لأن الكل ماذا؟ غير معصوم. أين الوحي الذي جاء من عند الله تعالى؟ فلهذا قال العلماء الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل شرعي، عرفته أنت أو لم تعرفه. الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل شرعي، عرفته أو لم تعرفه، وهذا أمر عظيم جدا. وكثيرا ما كان شيخ الإسلام رحمه الله ينبه عليه، يقول لا إجماع إلا بناء على نص، لا إجماع في أي مسألة. يعني عندما نقول مثلا في أي مسألة مرت بنا كثيرا ما نقول هناك إجماع، الحجة الإجماع، الأحاديث ضعيفة، لكن لابد أن يكون الإجماع مستندا إلى شيء آخر، قد يكون في نفس اللغة، وقد يكون في النصوص العامة، وقد يكون في مقاصد الشريعة. يعني على سبيل المثال عندما نقول الماء المتغير نجس بالإجماع، صحيح؟ طيب من أين جئنا بهذا؟ الماء طهور لا ينجسه شيء، صحيح؟ هذا هو الأصل. كيف انتقلنا عن هذا الأصل؟ أين كلام المعصوم؟ أين الوحي؟ إنما نقول لا، الإجماع في المسألة، والحديث المروي في ذلك ضعيف، إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. طيب من أين أتينا بحجية الإجماع؟ قالوا لأن الماء المتغير لا يسمى ماء عند الإطلاق، فخرج عن هذا الحديث أصلا. مفهوم ولا لا؟ الماء المتغير بالنجاسة لا يسمى ماء عند الإطلاق، إذا رأيته لا تقول هذا ماء، فلا يصح أن تدخله أصلا في قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. ثم إنه إذا تغير بالنجاسة فقد أخذ حكمها، فصدق عليه اسم النجاسة لا اسم الماء. عرفت الآن؟ المهم الإجماع هنا استند إلى حقيقة لغوية، إلى حقيقة لغوية، إلى أن الشيء إذا تغير اسمه فقد تغير ماذا؟ فقد تغير حكمه، هذه بديهة معروفة. فليس المجتهدون هم الذين اجتمعوا فانعقد بقولهم حكم شرعي فحللوا أو حرموا في دين الله تعالى. هذا مهم جدا وله فائدة إيمانية بالمناسبة، أنك تعبد نفسك لله تعالى وحده، ولا تأخذ الحجة إلا من الوحي فقط، واضح؟ فالإجماع نحتاج إلى دليل على حجيته. لماذا يكون الإجماع حجة؟ لأنك إذا نظرت في صورته هكذا، كيف يكون اتفاق مجموعة من الناس قلت أو كثرت، كيف يكون اتفاقهم حجة، وكيف يكون دينا وشرعا؟ فهذا يحتاج إلى حل. فلهذا تلمسنا الدليل، ما الدليل على أن الإجماع حجة؟ فصرنا الإجماع حجة تستنبط منه الأحكام بناء على أنه حجة من الأساس، فأثبتنا أنه حجة حتى نستعمله بعد ذلك كحجة، واضح؟ احفظ هذا جيدا، كل دليل كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، كل دليل فمرجعه إلى الكتاب والسنة. تكلمنا على الإجماع، على القياس، هنا انتهت الإيش؟ الأربعة المتفق عليها. بعد ذلك ما اختلف فيه، سد الذرائع، الاستصلاح، شرع من قبلنا، كل ما يبحث تحت هذا لا بد أن يرجع إلى ماذا يا جماعة؟ إلى الكتاب والسنة، واضح؟ طيب هل دلت الأدلة من الكتاب والسنة على حجية الإجماع؟ الجواب نعم. يقول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أين موطن الدلالة؟ فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم. ما الفرق؟ الشهادة على العمل شهادة على العمل نفسه، فلان صلى أو لم يصل، تصدق أو لم يتصدق، ضرب فلانا أو لم يضرب، أنت تشهد على العمل نفسه. وأما حكم العمل فهو حكم هذا العمل الذي عمله، هل هو مقبول أو مردود، حلال أو حرام، صحيح أو فاسد، هذا هو الفرق. فهذه الأمة المحمدية جعلها الله تعالى وسطا لتكون شاهدة على الناس، ليكون المسلمون شهداء على الناس. كيف يعني؟ يشهدون على أعمالهم وعلى أحكام هذه الأعمال، وإذا شهدوا على أحكام الأعمال فهذا دليل على أن حكم هذه الأعمال يؤخذ ممن؟ من هؤلاء الشهداء. عندما أشهد على بيعك، أنت تبايعت مع فلان، فأنا أشهد على البيع وأشهد أيضا على حكم البيع، هل هو بيع صحيح أم فاسد؟ فمعنى ذلك أن قولي في حكم البيع مقبول. هذا معنى قوله إيش؟ والشهيد قوله ماذا؟ مقبول، عندما يؤتى بالشاهد حتى يشهد على الواقعة المعينة. ما فائدة هذا؟ ولماذا جئنا به أصلا لولا أن قوله إيش؟ مقبول. فمعنى شهادة الأمة على أحكام الأعمال أن قولها مقبول في نفس الأحكام. فلو أنها شهدت على العمل الفلاني بأنه حلال أو حرام لقبلت شهادتها، بأنه صحيح أو فاسد لقبلت شهادتها، فهذا دليل على أن اتفاق الأمة إيش؟ حجة. مفهوم يا جماعة وجه الدلالة ولا لا؟ طيب، الدليل الثاني قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، دل على أن ما اتفقوا عليه حق. كيف يعني؟ فإن تنازعتم، طيب وإن لم تتنازعوا؟ صحيح، يعني عند التنازع ردوا إلى الله والرسول. طيب إن لم تتنازعوا؟ مفهوم، مفهوم الآية إن لم تتنازعوا، فهذا دليل على أن الأمة إن لم تتنازع فإن عدم تنازعها حق وإن اتفاقها إيش؟ حق. دليل آخر في الحقيقة من القرآن، يعني يكثر جدا الاستشهاد به في هذا، وهو دليل صالح، وإن كان بعض العلماء قد قدح في دلالته ولعل الشيخ تحاشاه لذلك، لكن هو دليل مشهور جدا ويصلح جدا في الدلالة على هذا، في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول إن بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا هو الذي استدل به الإمام الشافعي رحمه الله على ما اشتهر عند العلماء في ذلك، أن رجلا جاءه فطلب منه الدليل من القرآن على حجية الإجماع، فعلى ما جاء في الخبر أنه مكث ليلة تقريبا يعني يبحث وينظر، ولعله قام تلك الليلة وما أشبه ذلك، فخرج بالاستدلال بهذه الآية من كتاب الله تعالى، وهي واضحة جدا، لأن الله تعالى جعل الضلال مرتبا على شيئين، هما إيش وإيش؟ مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين. فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين لا ضرر منه في ذاته لما ذكر الله تعالى، لكان في الكلام حشو يتنزه عنه القرآن، يتنزه عنه كلام الله تعالى. مثاله في السنة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لولا أن سنة الخلفاء لها أهمية لما ذكرت. واضح؟ فالآية واضحة جدا في أن اتباع سبيل المؤمنين مقصود في ذاته، وأن سبيل المؤمنين حق يتبع، ولهذا نستدل بالآية على صحة منهج السلف وعلى الأمر باتباع الصحابة والسلف الصالح، أليس كذلك؟ فهذا دليل على أن سبيل المؤمنين مقصود في ذاته، معتبر شرعا في نفسه، وأن الحجة به قائمة، وأن مخالفته ضلال. فهذه الآية أيضا اكتبها عندك لأنها واضحة جدا في هذا. الدليل الثالث من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلال. والحديث فيه اختلاف بين المحدثين، يحسنه من يحسنه بمجموع الطرق كالعلامة الألبانية رحمه الله، وهو نص كما ترى واضح لا يحتمل الجدل. الدليل الرابع وهو مفرع على الدليل الثالث، أن نقول: إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا. هذا دليل إيش؟ عقلي نظري. الإجماع يا جماعة إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا فهو حجة صحيح، وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ باختصار، كيف تجتمع هذه الأمة على باطل وقد جعلها الله تعالى وسطا وجعل أفرادها شهداء على الناس؟ لا يمكن. هنا يا جماعة لا بد أن تكتبوا هذا الحديث، دلالته مهمة جدا على حجية الإجماع، استدل به من استدل كشيخ الإسلام رحمه الله. لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. حديث معروف، حديث طائفة الإيش؟ المنصور. أين موطن الدلالة منه؟ أن الحق لا يمكن أن يغيب عن الأمة كلها، الحق لا يمكن أن يغيب عن الأمة كلها، فكيف إذا تظاهرت الأمة على شيء؟ انتبه معي، الحق لا يغيب عن الأمة كلها، لا بد أن يكون الحق ظاهرا معروفا ولو معه لا تزال طائفة. والطائفة في اللغة تطلق على ماذا؟ على الشخص الواحد فصاعدا. فكيف إذا اتفقت الأمة كلها على شيء، ألا يكون حقا من باب أولى؟ لأننا نقول لو كان الحق في غير هذا الاتفاق فأين هو؟ إن كان الحق في غير هذا الاتفاق فأين هو؟ مع من؟ فلو أننا قلنا الإجماع ليس بحجة للزم أن يكون الحق خفيا، للزم أن يكون الحق ماذا؟ خفيا. وهذا يتعارض مع الحديث، يتصارم مع الحديث. هذا مهم جدا يا جماعة. لماذا؟ لأن هناك كما سنذكر إن شاء الله من شكك في حجية الإجماع، ومن تصور عدم وقوع الإجماع، فهذا يجعل الأدلة لغوا، يجعل الأدلة الشرعية لغوا، وكأنها اعتبرت أمرا لا وجود له. تمام؟ فاحفظوا هذا الحديث، مهم جدا ودلالته في غاية الأهمية، أن الحق لا يكون خفيا في الأمة. فلو كان الحق في غير الإجماع للزم أن يكون خفيا غير واضح وغير معروف، وهذا هو ما نص النبي صلى الله عليه وسلم على